علي يا صديق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. تحدثنا في حلقة سابقة عن التحريف الذي تعرض له الكتاب المقدس، وشرعنا بذكر نماذج من التحريف، من بينها تحريف الإنجيليين وهم ينقلون عن بعضهم البعض. متى كان ينقل عن مرقس، لوقا كان ينقل عن مرقس. هؤلاء وهم ينقلون كانوا يحرفون في بعض العبارات لأسباب تخصهم. فمثلا متى كان مغرما بتحقيق نبوءات توراتية على المسيح، فإذا ما وجد عبارة قريبة عند مرقس قام بإجراء بعض التحوير عليها لتصبح نبوءة توراتية. ولوقا أيضا كان له أسبابه الداعية إلى تحريف ما يجده بين يديه من نصوص القديس مرقس. نستعرض اليوم بإذن الله عز وجل مجموعة أخرى من التحريفات. يذكر الإنجيليون بأن المسيح قد صلب، ويذكر مرقس في 15 على 34 بأن المسيح وهو على الصليب كان يصرخ بيأس وقنوط، يقول إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. يستطيع السامع أن يلحظ روح القنوط واليأس من هذه الكلمات اليائسة التي تخرج من المصلوب. لكن هذا المعنى يراه لوقا غير مناسب بالمسيح. هم يقولون المسيح جاء ليصلب تكفيرا عن خطايانا وهو إله، فكيف يظهر بهذا الضعف؟ لذلك كما يقول والديورانت، هذه العبارة لم تعجب لوقا، فقام لوقا باستبدالها بعبارة أخرى تظهر المسيح عليه الصلاة والسلام وهو في حال الرضا عن المؤامرة التي يتعرض لها وعن الجريمة التي يصلب بها. ما هو النص حسب إنجيل لوقا 23 على 46؟ ما هو الذي قاله المسيح على الصليب قبل موته؟ يا أبتا في يديك أستودع روحي. لاحظوا الفرق، إلهي إلهي لماذا تركتني أصبحت عند لوقا يا أبتا في يديك أستودع روحي، عبارة بمنتهى اللطف وبمنتهى الرضا والقناعة والرضا عن الله عز وجل. شتان بين هذه وهذه، إما أن يكون المسيح قد قال هذه وإما أن يكون قد قال هذه، فلا يمكن للإنسان أن يجمع بين حالي القنوط والرضا في موقف واحد. أيضا مما جاء في تحريف الإنجيليين ما صنعه متى وهو ينقل ما جاء في مرقس في الإصحاح الخامس في الفقرة الثانية في قصة المجنون الممسوس بالشياطين. دعونا نقرأ هذه القصة كما جاءت في إنجيل مرقس. يقول جاءوا إلى العبر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان، كم واحد؟ واحد، إنسان به روح نجس. ويمد النص فيحدثنا عن الحوار الذي جرى بين هذا المجنون وبين المسيح عليه الصلاة والسلام، فقال له وصرخ بصوت عظيم: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني، إلى آخر ما جرى بينهما من حوار. الذي يهمنا عبارتين، كلمة الجدريين، والتي يهمنا أيضا الكلمة الثانية وهي أنه إنسان واحد، فقط إنسان واحد. متى مغرم دائما بتضخيم الأحداث التي تتحدث عن المسيح. وجد أنه ليس من المناسب أن نقول بأن المسيح شفى مجنونا واحدا، فماذا فعل؟ هو مغرم دائما بشيء سمى ضرب اثنين، دائما ضرب اثنين. فماذا صنع؟ جعل المجنون مجنونين حتى تكون المعجزة أكبر. يقول في متى 8 على 28: ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين، وهنا نقطة سنعود إليها بعد قليل، كورة الجرجسيين وليس الجدريين. استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، ثم يكمل نفس الحوار قائلين: ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله، أجئت إلى هنا هذا الوقت لتعذبنا، إلى آخر العبارة. نفس الحوار الذي نقله مرقس مع مجنون واحد ينقله متى، لكن هذه المرة مع مجنونين. الآباء العلماء المسيحيون حاولوا أن يحلوا هذا اللغز. القمص يعقوب تادرس ملطي في تفسيره لهذا الإنجيل في إنجيل متى يقول: يبدو، ليش متى ذكر مجنونين ومرقس ذكر مجنون واحد؟ يقول: يبدو أن أحد المجنونين كان شخصية معروفة هناك، يعني مجنون مع إيش؟ مع شرطة، مجنون أول يعني مش مجنون عادي، كان شخصية معروفة هناك، وأن جنونه كان شديدا بطريقة واضحة، فاهتم به القديسان لوقا ومتى متجاهلين المجنون الآخر. إذن في سبب جعل متى يذكر المجنونين بدل مجنون، إنه أحد المجنونين يعني ذكر كلا المجنونين، بينما مرقس اهتم بالمجنون اللي هو يعني أهم من المجنون الثاني. طبعا تبرير لا يقبل، ومثل هذا التبرير يقوله القس معان كلهم في كتابه اتفاق البشيرين في صفحة 241. إذن هل هو مجنون أم مجنونان؟ حتى نوكل على قضية أن متى كان مغرما دائما بضرب اثنين وهو يتحدث عن المسيح، نذكر القصة التي ذكرها مرقس في 10:46، قصة الأعمى. كم أعمى؟ أعمى واحد شفاه المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول: وفيما هو خارج من أريحة، وأرجو أيضا أن تركزوا على كلمة خارج من أريحة، خارج من أريحة. وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا يستعطي على الطريق. إذن عندنا إنسان أعمى يشحت على الطريق، كم واحد؟ رجل واحد اسمه بارتيماوس ابن تيماوس. ثم يكمل النص الحوار الطويل الذي جرى بين الأعمى وبين المسيح: يا يسوع يا ابن داود ارحمني، إلى آخره. هذا ما يقوله مرقس. إذن مرقس يتحدث عن أعمى واحد. أما متى وفي الإصحاح 20 في الفقرة 29 فيجعل الأعمى كعادته أعميان. يقول: وفيما هم خارجون من أريحة، وأيضا ركزوا على كلمة خارجون من أريحة، وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود، إلى آخر القصة. الترتيبات نفسها، ما الحوار نفسه، الذي اختلف هو كان عندنا أعمى واحد والآن صار عندنا وإذا أعميان جالسان، أعميان جالسان. إذن متى دائما عنده علاقة طردية، ضرب اثنين، كل ما ذكر مرقس شيء هو يعمد إلى ضربه باثنين حتى يظهر المسيح كما يرى بصورة لائقة أفضل من الصورة التي يظهرها مرقس. مرقس يكتفي بأعمى واحد، لكن متى يجعلهم أعميا. لعلكم تلاحظون أن كلا الإنجيلين سواء متى أو مرقس كانوا يتحدثون بأن هذه المعجزة حصلت وهم خارجون من أريحة. أعيد نص متى: وفيما هم خارجون من أريحة، خارجون من أريحة. إذن هذه القصة حصلت وهم خارجون من أريحة. أما في لوقا 8:35 فالقصة وهم قادمون إلى أريحة. يقول: ولما اقترب من أريحة، ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، إلى آخر القصة. إذن لوقا يرى أنهم داخلون إلى أريحة، بينما يرى متى بأنهم خارجون من أريحة. نعود إلى القضية التي كنت طلبت منكم أن تحفظوها، كورة الجدريين أو كورة الجرجسيين. أين حصلت هذه المعجزة، معجزة شفاء الأعمى أو الأعميين؟ هل حصلت في كورة الجدريين أو حصلت في كورة الجرجسيين؟ بداية بين المكانين ما يقرب على 40 كيلومتر. دائرة المعارف الكتابية تقول بأن كورة الجدريين هي في منطقة تسمى اليوم أطلال أم قيس في وادي اليرموك، وتسمى الآن بمنطقة الحمى أو الحمة. هذه منطقة معروفة بعيدة عن المنطقة الثانية التي هي في مدينة جرش بما يقرب من 40 كيلومتر. فأي المكانين هو المكان الذي جرت فيه المعجزة، عند جرش أم عند الحمة؟ لا يمكن أن تكون هذه المعجزة قد حصلت في المكانين في وقت واحد، إن نظرة واحدة على أي خريطة من خرائط الكتاب المقدس ستثبت لنا أن المكانين مختلفين تماما تماما. أيضا مرقس يتحدث عن معجزة، عن قصة دخول المسيح إلى أورشليم، فيذكر لنا بأن المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما وللوقت وأنتما داخلان تجدان جحشا، كم جحش؟ واحد، تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد، فحلاه وأتياني به. ثم يقول بأن التلميذين ذهبا فأتيا بالجحش، كم جحش؟ واحد، إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما، وضعوا ملابسهم على هذا الجحش فجلس عليه. إذن القصة كلها تتعلق بجحش واحد. متى لا يليق بالمسيح، هذا طبعا في مرقس 11:1، أما في متى فلا يليق بالمسيح أن يجلس على جحش واحد، فماذا صنع متى؟ كعادته جعل الجحش جحشين. في متى 21 نفس القصة يقول حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما. لاحظوا صرنا نستخدم المثنى، فحلاهما وأتياني بهما. ثم يمضي النص فيقول وأتيا بالأتان والجحش، وليس الجحش فقط، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما، ليس عليه، عليهما ثيابهما فجلس عليهما. حاولت أن أفهم كيف جلس على الأتان والجحش في وقت واحد، فما وصلت إلى صورة لهذا الجلوس الغريب. المهم أن متى رأى أن المسيح لا يليق به أن يجلس على جحش واحد كما قال مرقس، فجعل الجحش جحشين. طبعا متى يريد من هذا التضخيم أن يحقق نبوءة في سفر زكريا 9:9 تتحدث عن قادم عظيم سيأتي وهو راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. فكيف يجعل المسيح هو صاحب هذه النبوءة؟ فما كان منه إلا أن أركب المسيح على جحش وأتان في وقت واحد حتى يحقق هذه النبوءة التوراتية. أيضا من النماذج التي نرى فيها غلوا من متى عما هو موجود في إنجيل مرقس، ونعتبر ذلك من التحريف، أن مرقس يتحدث في 13:31 بأن المسيح لا يعرف متى الساعة. يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، ولا الابن، ولا الابن. إذن الابن لا يعرف متى الساعة، فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب، إلا الآب. لاحظوا كلمة ولا الابن. أما متى فوجد أن هذه العبارة لا تليق بالمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون هو الديان يوم القيامة، فيقوم إلى الدينونة وهو لا يعرف أصلا متى الدينونة، فيقال له قم فاحكم بين الناس. فماذا صنع؟ حذف عبارة ولا الابن. متى 24:36 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. لماذا حذف والابن؟ إذا كان المسيح يقول ولا الابن لماذا تحذفها يا متى؟ لماذا؟ إنه صورة من صور التحريف. أيضا من صور التحريف أن لوقا يتحدث عن حادثة لها علاقة بإنكار بطرس للمسيح. يقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، المسيح يخاطب التلاميذ، أقول لكم من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله. إذا اعترفتم بي أمام الناس سأعترف بكم أمام ملائكة الله، ملائكة الله قدام ملائكة الله. ومن أنكرني كبطرس الذي أنكره في ليلة الصلب 3 مرات، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. ولاحظوا أن النص يتحدث عن إنكار سيكون قدام ملائكة الله. أما متى فغير النص في 10:31، قال أنتم أفضل من عصافير كثيرة، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ملائكة الله صارت الله، ملائكة الله صارت الله. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. إذن مرة أخرى نجد أن متى يقلب بعض العبارات التي وردت في غيره من الإنجيليين كلوقا ومرقس، وذلك لأسباب لاهوتية تخصه، ونحن لا نوافقه على مثل هذه الإضافات. فهناك فرق بين الملائكة وبين الله. أيضا من التحريف الذي وقع فيه الإنجيليون أنهم كانوا يقرؤون في العهد القديم بعض الأشياء، فإذا وجدوا ما لا يناسبهم حذفوه، ثم دلسوا على الناس فساووا النص حتى لا يظهر تحريفهم ولا يظهر فعلتهم. مثلا متى في 1:11 يقول ويوشيا ولد يكينيا، يوشيا ولد يكينيا، والصحيح أن يوشيا لم يلد يكينيا، بل يكينيا هو ابن يهياقيم، ويهياقيم هو ابن يوشيا. لماذا حذف متى اسم يهياقيم؟ ذلك حتى لا يتنبه القارئ بأن المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية يهياقيم. يهياقيم هذا يقول عنه سفر إرميا 36:30 لا يكون له جالس على كرسي داود، لا يمكن أن يكون من ذرية هذا الرجل رجل يجلس على كرسي داود. فلو قرأ قارئ إنجيل متى اسم يهياقيم في أجداد المسيح سيكتشف أن النبوءات التي تتحدث عن الوارث لكرسي داود ليست عن متى، ليست عن المسيح، إنما هي عن شخص آخر. فحتى لا يتنبه القارئ قام بحذفه وساوى بين الجد والابن فقال يوشيا ولد يكينيا وحذف اسم يهياقيم. طبعا إذا أردت أن تتأكد بأن يهياقيم من أجداد المسيح وأنه هو ابن يوشيا وأنه هو أبو يكينيا فارجع إلى سفر الأيام الأول في الإصحاح 3:14 لترى ذلك بوضوح. أيضا الملك يهياكين الذي يسمى أحيانا كنياهو، هذا الرجل من أجداد المسيح ولذلك لم يظهره باسمه الآخر كنياهو. لماذا؟ لأن هذا الرجل أيضا لا يكون له جالس على كرسي داود، بل لأنه رجل عقيم لا ينجب أصلا. إرميا 22:30 قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما، عقيما رجلا لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد يهوذا. لا يمكن أن يكون من ذرية كنياهو هذا من يملك على بني إسرائيل، لذلك فضل متى أن يستخدم اسما آخر وهو اسم يكينيا حتى يضيع على القارئ أن هذا الابن أو هذا الجد من أجداد المسيح لن يكون له جالس على كرسي داود. إذن نصوص التحريف كثيرة وصورها متنوعة، ورأيتم أنه حتى الإنجيليين كانوا يمارسون التحريف. إلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.